عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فما زلنا مع أحكام الطهارة، ما زلنا مع أحكام الطهارة، وذكرنا أنه يعني في بداية هذه الحلقات أنه يجب على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يتعلم ما تصح به العبادات أو المعاملات وما تبطل به هذه العبادات أو هذه المعاملات. وذكرنا أن هذا الكلام على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل، وكل من وجبت عليه عبادة أو أراد أن يدخل في معاملة يجب عليه أن يتعلم أحكام هذه المعاملة على سبيل الإجمال، ما تصح به هذه العبادة، ما تبطل به هذه العبادة، ما تصح به هذه المعاملة، وما تبطل به هذه المعاملة. وهذا واجب على كل مسلم، لأن كما ذكرنا من قبل أن العبادات يعني لا مجال فيها أصلا للاختراع، ولكن الأصل فيها هو الاتباع. وانظر إلى حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه وعند البخاري، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الصلاة ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ما جاء عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين مناسك الحج وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فالأصل في أمور العبادات هو الاتباع، لا مجال فيها للاختراع أصلا. بل كما ذكرت من قبل أن معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. سبحانه وتعالى هو الذي خلق ورزق وأكرم وأنعم وتفضل، فهو صاحب الحق في أن يعبد سبحانه وتعالى وأن يطاع، وأن يطاع يعني أمره، وأن يعني يمتثل نهي سبحانه وتعالى وعز وجل. فهذا هو حق خالص لله سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى ده معنى أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل. وأشهد أن محمد رسول الله، يعني لا أعبد الله عز وجل إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأمور العبادات لا مجال فيها للاختراع أصلا، ولكن الأصل فيها هو الاتباع، الأصل فيها هو الاتباع، متابعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كما ذكرت من قبل بقى يعني الأحاديث، يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، أي من تقرب لله جل وعلا بعبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذن فيها صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا استحبها بقوله ولا استحبها بفعله. ولكن الأصل في أمور العبادات هو الاتباع. فالإنسان وجبت عليه الصلاة يجب عليه أن يتعلم ما تصح به الصلاة وما تبطل به الصلاة. فأيضا إذا يعني وجبت عليه الصلاة أيضا وجب عليه الوضوء أو التيمم إن عجز عن الوضوء أو كان في حكم العاجز عنه، فيجب عليه أن يتعلم ما تصح به هذه العبادات وما تبطل به هذه العبادات. إنسان أراد أن يتزوج فسبحان الله يتعلم ما يصح به الزواج وما يبطل به الزواج. إنسان يعني عليه أن يتقي الله عز وجل. وطبعا إنسان يعني كما ذكرت من قبل أن من أعظم الثمرات في العمل الصالح أو في العبادات أو في أي أمر يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وعز وجل هو أن يتقبل الله عز وجل منه. طب كيف يتقبل الله عز وجل منه؟ أن يعمل هذه العبادات كما أمره الله عز وجل أو كما أراد الله عز وجل، ويخلص لله سبحانه وتعالى جل ويرجو من الله القبول. فإذا قبل الله عز وجل منه فقلنا أن من أعظم ثمرات القبول أن يدخله الله عز وجل الجنة. وذكرنا حديث الرجل، يعني حديث أبي هريرة في الصحيحين، الرجل الذي مر يعني بطريق فوجد يعني غصن شجرة أو جذع شجرة، وفي رواية وجد حجرا، فقال: والله لأنحين هذا الحجر عن المسلمين حتى لا يؤذيهم. شوف هذا الرجل أخلص يعني هذا العمل لله سبحانه وتعالى عز وجل. طيب لما قبل الله عز وجل منه هذا العمل ماذا كانت النتيجة؟ فشكر الله عز وجل له ذلك وغفر له وأدخله الجنة. يبقى الإنسان يعني يحاول ويحرص جدا في أي عبادة تجب عليه أو أي معاملة يعني أراد أن يبيع أن يشتري، يعني أراد أن يتزوج، يعني وجبت عليه الصلاة الصيام الحج، يعني عنده مال وهذا المال بلغ النصاب ويعني ومر عليه الحول، فسبحان الله يعني وجبت عليه الزكاة، أصبح من يعني من أصحاب الزكاة. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسأل ما تصح به هذه العبادات وما تبطل به هذه العبادات، ما تصح به هذه المعاملات وما تبطل به هذه المعاملات. وأن على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل، يعني التفصيل هو يعني مسلك أو هو طريق أهل العلم وطلبة العلم من بعده، لكن على سبيل الإجمال حتى يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة صحيحة ويرجو من الله عز وجل أن يتقبل منه سبحانه وتعالى وعز وجل. فهذا ما ذكرناه يعني من قبل في يعني في مسألة تعلم أحكام الشريعة على يعني على سبيل الإجمال، حتى يستطيع الإنسان أن يعني يطمئن أو أن يعني يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة صحيحة. وذكرنا طبعا كلام عمر بن الخطاب عندما كان يقول: من لم يفقه البيع فلا يبيع في سوقنا، شاء أم أبى أكل الربا. وقلنا سبحان الله يعني حتى في مجال العبادات قلنا أن الأصل فيها الاتباع، ولا مجال فيها أصلا للاختراع. صلوا كما رأيتموني أصلي، لتأخذوا عني مناسككم، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالأصل فيها هو الاتباع. حتى في مجال المعاملات البيع والشراء والكلام ده كله، فالإنسان أيضا يتعلم ما تصح به هذه البيوع وما تبطل به هذه البيوع، حتى لا يتكسب يعني مالا ثم بعد ذلك يكتشف أنه يجب عليه أن يتنزه من هذا المال لأنه اكتسبه بطريقة غير مشروعة. وقلنا سبحان الله أن من أثار رحمة الله تبارك وتعالى أنه ما من أمر يعني يفيد الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة إلا وشرعه الله عز وجل وأذن فيه سبحانه وتعالى وعز وجل. فما يفعل الله بعذابكم؟ بل خلق الله عز وجل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهذا من أثار رحمته سبحانه وتعالى. فالإنسان سبحان الله يعني إذا أراد أمرا معينا وإذا أراد خيرا معينا فبفضل الله سبحانه وتعالى ما تركت الشريعة يعني أمرا فيه خير الإنسان في الدنيا أو في الآخرة إلا وأذنت فيه، ولكن بطريقة معينة، يعني سبحان الله بطريقة معينة. الكلام ده ليه؟ لأن أنت عبد عند الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. فسبحان الله الملك يقول لك الطريقة دي صحيحة تقول سمعنا وأطعنا، يقول لك الطريقة دي باطلة ومحرمة تقول سمعنا وأطعنا، لأن أنت عبد عند الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. فالإنسان يستحضر هذا المعنى. يعني شوف مثلا مسألة الذهب، الإنسان يقول يعني الذهب يعني يدا بيد، يعني ها وها هات وخد. إن حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى في يعني مثلا تخيل إنسان دخل محل بتاع يعني جواهرجي أو محل ذهب، وهذا الرجل يعني من أصدقائه جدا ويعلمه وكذا، فاختار أشياء مثلا لامرأته، فأخذ هذه الأشياء وقال له بس يعني مش هيقول له مثلا بكرة ولا بعد ولا بتاع، لا بس أنا خلاص هاخد الذهب دوت وأجيب لك الفلوس مثلا من السيارة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن هذا الأمر لا يجوز، بل في الذهب يعني في الذهب ها وها، يعني لابد هات وخد، لابد من ها وها، تاخد الذهب تدفع الإيه. سبحان الإنسان يقول طب إيه الأمر في يعني سبحان الله إيه المشكلة في هذا الأمر؟ يعني السيارة واقفة على باب المحل هخرج بس يعني أنا خدت الذهب وها وها، تاخد الذهب تدفع الإيه. سبحان الإنسان يقول طب إيه الأمر في يعني سبحان الله إيه المشكلة في هذا الأمر؟ يعني السيارة واقفة على باب المحل هخرج بس يعني أنا خدت الذهب وأخرج بس أجيب الفلوس من السيارة وإيه؟ لا سبحان الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن هذا لا يجوز. في أشياء في الشرع مش معقولة المعنى، ممكن زمان يقول طب إيه المشكلة في كده؟ المشكلة سبحان الله إن أنت عبد عند الملك سبحانه وتعالى، وهو الملك سبحانه وتعالى عز وجل، فالملك يقول لك الطريقة دي صحيحة سمعنا وأطعنا، افعل هذا سمعنا وأطعنا، لا تفعل هذا سمعنا وأطعنا. وزي ما ذكرت من قبل إن في أشياء في الشرع يعني تخرج مخرج الابتلاء والاختبار، والحكمة منها أن يدخل الله عز وجل من أطاعه ويدخل النار من عصاه. أنت هتستحضر إن أنت عبد ولا لا؟ يعني سبحان الله هتقول إيه المشكلة في إن أنا أخرج أجيب الفلوس مثلا من السيارة أو كذا؟ لا، في الذهب لابد من ها وها، يدا بيد. فسبحان الله زي ما قلت من قبل لازم الإنسان يستحضر هذا المعنى. في أشياء في الشرع ليست معقولة المعنى، تيجي يعني تعقلها وتنظر فيها مش معقولة المعنى، لكن الشرع يعني أزن فيها سمعنا وأطعنا، منع منها سمعنا وأطعنا. فالإنسان يستحضر هذا المعنى ويستحضر أنه عبد لله سبحانه وتعالى عز وجل، كما قال الله عز وجل يعني انظر وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. شوف سبحان الله، يعني الحكمة منها مين اللي هيطيع ومين اللي يستحضر أنه عبد عند الملك سبحانه وتعالى، ومين الذي يعني إيه يعني سيعصي أمر الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. فالإنسان يستحضر، والإنسان ما يبقاش يعني يستحضر دائما أنه لا مصلحة له في الشرع إلا أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى عز وجل وأن يجتنب نهيه. فسبحان الله ما يبقاش إنسان ما يبقاش ليه مصلحة في الشرع، بمعنى إن هو يعني المسألة الفلانية بعينها ديت تطلع حلال تطلع حرام أنا ماليش دعوة، يعني سبحان الله أنا عبد عند الملك سبحانه وتعالى، أنا مستحضر إن هذه المسألة لو أمرني عز وجل وأصبحت واجبة علي أن أمتثل أمره، أصبحت محرمة ويعني وحرمها الله عز وجل فهي محرمة عليه وأجتنب هذا المحرم. فالإنسان يستحضر مسألة التجرد وأنه عبد عند الملك سبحانه وتعالى وعز وجل، ويجب على العبد أن يطيع أمر سيده سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب بعد كده طبعا احنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن أحكام دخول الخلاء أو يعني دورات المياه وقضاء الحاجة وكذا، ولكن طبعا لم نكمل، فنذكر سريعا بس ببعض الآداب والأشياء التي ذكرناها في آداب الخلاء أو دخول دورات المياه. قلنا أول حاجة ألا يصطحب ما فيه ذكر الله تبارك وتعالى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إنسان يعني ينزه الله تبارك وتعالى واسم الله تبارك وتعالى وكلام الله تبارك وتعالى عن أن يدخل في هذه الأماكن الذي يقضي فيها حاجته وكذا. يبقى أول يعني أول أدب من أدب قضاء الحاجة كما ذكرنا من قبل هو ألا يصطحب ما فيه ذكر الله تبارك وتعالى. المرأة لابسة بقى سلسلة عليها آية الكرسي، عليها لفظ الجلال، عليها كذا، يعني تستحضر هذا المعنى عند دخول الخلاء وعند قضاء الحاجة. الأمر الثاني هو مسألة البعد والاستتار، وقلنا يعني إنسان يحاول جدا يعني ويجب عليه أن يستر يعني عورته كما ذكرنا من قبل إلا من أهله كما يعني ذكرنا أيضا من قبل. وقلنا سبحان الله مسألة البعد والاستتار حتى يعني لا يرى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا إذا كان إنسان مثلا يعني في مكان في واحد في الجيش، واحد في مشروع، إنسان في رحلة ولم يجد دورة مياه أو كذا، فيبتعد ويستتر يعني حتى ليستر عورته، حتى لا تشم له رائحة، حتى لا يسمع له صوت وكذا، وهذا من الحياء الذي هو يعني من أخلاق الإسلام العظيم. وأيضا ذكرنا في مسألة البيوت، طيب إزاي مسألة البعد والاستتار؟ الحمام ليه مكان معين؟ قلنا يجب غلق الأبواب، يعني سبحان الله حتى لو كان الأطفال صغار، لأن بعض الناس كما ذكرت من قبل يتهاون في مسألة يعني إغلاق باب الحمام عند قضاء الحاجة أو عند الاغتسال أو كذا. فذكرت أيضا عند يعني إنسان قضاء الحاجة أو عند الاغتسال أو كذا، يعني أيضا يجب عليه أن يستر يعني عورته حتى لو كان الأطفال يعني صغار أو شيء، لأن كما ذكرت من قبل ده بيعظم في نفس الأطفال مسألة العورات، يعني ده يجعل أو يعني يجعل في نفس الأطفال الصغار مسألة يعني إيه تعظيم شأن العورات، تعظيم شأن العورات. طيب بعد كده مسألة الجهر بالتسمية والاستعاذة، قلنا طبعا إن الحديث ورد في الصحيحين حديث أنس بن مالك يعني أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإنسان يستحضر، قلنا أن أعوذ بمعنى ألجأ وأحتمي وأتحصن بالله سبحانه وتعالى وعز وجل من الخبث والخبائث اللي هو ذكور الجن وإناثه. طيب مسألة التسمية قلنا طبعا حديث علي بن أبي طالب اللي هو ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. فالإنسان يستحضر يعني وكما ذكرت يعني من قبل مسألة البسملة، الإنسان واجب عليه أن يستر عورته كما في حديث معاوية بن حيدة أستر عورتك إلا من أهلك، أستر عورتك إلا من أهلك. وهذا الحديث أيضا يدل على أنه يجب على الإنسان أيضا أن يستر عورته حتى من الجن سبحانه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فالإنسان مطالب أن يستر عورته، وأن ستر العورة فطرة كما يعني ذكرت في يعني في قصة آدم وحواء، فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، أول ما يعني بدت العورات فطفق يخصفان، ظل بقى يعني يجيب ورق الشجر وكذا ويستر هذه العورات، مع أنهما في هذه يعني في هذه اللحظة وفي هذا الوقت لم يؤمر يعني بستر العورات، لكن ستر العورة فطرة وقلنا طبعا الانسان الذي يكشف عورته كما يعني يحدث بقى البكيني وشواطئ العراء او التخفف من الثياب واظهار يعني اشياء من العورات, فهذا خلاف الفطرة, او الذي يفعل ذلك هو منكوس الفطرة, لان الفطرة هي في ستر العورة, الفطرة هي في ستر العورة. طيب بعد كده تكلمنا عن مسألة الكلام في دورات المياه, وقلنا ان بعض العلماء منع من الكلام مطلقا سواء ما فيه ذكر الله تبارك وتعالى او يعني مجرد الكلام, مطلق الكلام منعه منه. وطبعا ذكرنا الحديث, ولكن الحديث فيه يعني ضعف اللي هو لا يخرج الرجلان يضربان الى الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك, وان الحديث يعني فيه يعني سلاس علل ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. حتى لو ثبت الحديث, لو سلمنا جدلا بصحة الحديث, فهو لا يفيد المنع من الكلام مطلقا, لا يفيد المنع من الكلام مطلقا, ولكن يعني ما ورد يعني يتحدثان فإن الله يمقت على أو استغفر كاشفين عن عورتيهما, كاشفين عن عورتيهما. قلنا مسألة طبعا دلالة الاقتران ذكرنا أنها ضعيفة عند الأصوليين, فما ينفعش اقول لا يعني الحديث وكشف العورة, لا هو كشف العورة الإنسان مطالب أصلا بستر العورة. فحتى لو ثبت الحديث أو حتى لو سلمنا جدلا بصحة الحديث أو بثبوت الحديث, فيعني هو يدل على تحريم كشف العورة, على تحريم كشف العورة للحديث أيضا الآخر يعني احفظ عورتك إلا من أهلك. وقلنا طبعا أن ده كمان الحديث يدل على خلاف ما هو مشهور عند الناس أو هو يعني ما هو منتشر بين الناس, مسألة لا يجوز للرجل أن ينظر من امرأته أو لا يجوز للمرأة أن تنظر يعني من زوجها وكذا. وذكرنا أن الأمر على يعني على الإباحة لأنه لا دليل على المنع للأصل, والأصل أن يحصل بين الزوجين يعني الاستمتاع, كل ما يستمتع به الرجل من امرأته ويعني يحصل عنده مسألة العفة فهو جائز, إلا ما منع النص منه, إلا ما منع الدليل منه. وكذلك يجوز المرأة أن تستمتع بزوجها وأن تستعف به يعني بكل ما يعني ما تريد, إلا ما منع النص منه أيضا, يعني سبحان الله إلا ما نص الدليل على تحريمه, ما سوى ذلك فقد أباح الله عز وجل يعني للرجل والمرأة أن يستمتع يعني إيه كل واحد منهما بالآخر. وأيضا قلنا أن دلوة يعني هذه المسألة للأصل, قلنا بقى الحديث اللي مش عارف من مش عارف النظر إلى الفرج يورث البرص يورث العمى مش عارف الكلام ده كله, هذه الحديث لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, بل ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل يعني هو وعائشة من إناء واحد, واغتسل هو وميمونة أيضا من إناء واحد. فمسألة الكلام بقى على الكلام في يعني في دورات المياه أو حال قضاء الحاجة وكذا, فالصحيح إن الكلام مطلقا يعني هذا القول فيه نظر لأنه لا دليل على المنع, لا دليل على المنع, ولكن يعني المنع والكراهة إنما هو يعني لذكر لما فيه ذكر الله تبارك وتعالى, فهذا يمنع منه لأنه كما ذكرنا في صحيح مسلم الرجل مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ومعلوم أن رد السلام واجب. وفي الحديث الآخر عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما منعني أن يعني أن أرد إلا يعني أو إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر, إلا أن أذكر الله على طهر. طيب بعد كده مسألة قلنا عدم استقبال القبلة ببول أو غائط, عدم استقبال القبلة ببول أو غائط, فإنسان يراعي في مسألة طبعا إذا كان في يعني في رحلة في مشروع في جيش في كذا في كذا في أمور الخلاء فهو طبعا يعني يتجنب مسألة استقبال أو استدبار القبلة, أيضا تعظيما لقبلة الله تبارك وتعالى, ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وثبت طبعا في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي أيوب النهي عن استقبال القبلة وعن استدبارها. ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وحديث جابر مسألة يعني التوجه إلى القبلة, فالعلماء اعتبروا أن ده صارف يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم صارف من التحريم إلى الكراهة, صارف من التحريم إلى الكراهة, فالصحيح هو يعني حكم الكراهة ما دام أنه يعني إيه يمكن الجمع بين الأدلة. والصحيح أن ما فيش دليل بقى, بعض العلماء فرقوا بين مسألة البنيان ومسألة الخلاء, يعني لو كان إنسان في حمام أو في دورة مياه يعني حاجة مبنية أو في الخلاء، فبعضهم فرق. الصحيح ما فيش يعني ما فيش فرق، لأن الصحيح يعني حتى الذي في البنيان أيضا اسمه مستقبل القبلة، يعني لو إنسان مستقبل القبلة ببول أو غائط، فحتى لو كان في البنيان أو في الحمام أو كذا، فيعني هذا أيضا اسمه مستقبل القبلة، اسمه أيضا مستقبل القبلة. فالصحيح طبعا هو كراهة استقبال أو استدبار القبلة ببول أو غائط، قلنا للجمع بين النصوص، للجمع بين النصوص. والإنسان طبعا إذا كان يعني إذا كان في خلاص حمام البيت معمول على هذه الطريقة ويعني لم يتنبه للأمر، فيحاول أن يشرق أو يغرب كما ورد في الحديث، يعني يحاول أنه هو يعني حال قضاء الحاجة ما يكونش في مستقبل أو مستدبر القبلة، فيحاول أنه هو ينحرف يمينا أو ينحرف يسارا حتى لا يكون مستقبلا أو مستدبرا للقبلة. وطبعا عند بقى يعني لو إنسان بقى بيجدد دورة المياه أو إنسان يعني بيبني يعني بيتا من جديد وكذا، فالصحيح أنه هو يعني إيه يحاول أن ينظر ما يعني موضع القبلة ويجعل يعني موضع قضاء الحاجة في يعني في اتجاه غير اتجاه القبلة. طيب بعد كده أن يتقي ظل يعني ظل الناس، ويعني أن يتقي ظل الناس وطريقهم وإيه ومتحدثهم. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ورد عنه في حديثين يعني صحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم، احنا طبعا بنذكر الحاجات دي كما ذكرنا من قبل على سبيل الإجمال يعني بدون يعني تفاصيل أو كذا حتى يستطيع أن يعني يتنبه لها كل أحد وأن يستفيد منها كل أحد، لأن طبعا ده مش موطن يعني إيه تفصيل للأدلة ومناقشات أهل العلم حتى في المسائل الخلافية وكذا. طيب بعد كده قلنا طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا الملاعن الثلاث، وفي رواية وفي حديث يعني قال اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين اللي هو يعني طريق الناس وظله. فالإنسان سبحانه في مسألة البول والغائط والكلام دوت قلنا الأصل هو البعد والاستتار كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أن الإنسان واجب عليه أن يعني يبتعد عن الناس وأن يستر عورته كما ورد في الحديث احفظ عورتك إلا من أهلك، احفظ عورتك إلا من أهلك. فالإنسان لما سبحانه يعني يبول أو يعني يقضي حاجته في ظل الناس، يعني مثلا شجرة أو محطة أوتوبيس الناس بيقفوا تحت التندة ولا حاجة بيستظلوا من حرارة الشمس، وإنسان يبول في هذا الموطن أو يقضي حاجته في هذا الموطن، فقد وقع في محظورين. المحظور الأول عدم يعني صيانة هذه العورة أو عدم تعظيم يعني شأن هذه العورة وكشف هذه العورة في طريق الناس. المحظور الثاني هو إزاء الناس. تخيل مثلا يعني في يوم مثلا حر شديد الناس واقفين تحت تندة الاوتوبيسات او المحطات يعني او كذا، فانسان يجد انسان مثلا قد بال او قد قضى حاجته، طبعا لا شك ان ده يؤذي يعني يؤذي الناس. وكما ذكرنا يعني قلنا ظل الناس واماكن يعني التي يتحدثون بها ويعني ايه طريق الناس اللي هو قارعة الطريق وكذا، فإنسان يتجنب هذه الأشياء طبعا لا ضرر ولا ضرار حتى لا يقع في إزاء المسلمين. بل احنا شفنا سبحان الله ان الحرص على عدم إزاء المسلمين يكون سبب في دخول الجنة. مش الرجل اللي احنا ذكرنا في اول الحلقة مر بالطريق فوجد حجر، لقى حجر او لقى جذع شجرة فنحى، قال والله لا أنحين هذا عن المسلمين حتى لا يؤذيهم. شوف هذا الرجل عظمت نيته، أراد أن يصرف الأذى عن المسلمين، فكانت العاقبة فغفر الله عز وجل له ذلك أو فغفر له وشكر له ذلك وأدخله الجنة. فمسألة صرف الأذى عن المسلمين تكون سببا بإذن الله تبارك وتعالى في دخول الجنة. فالإنسان الذي يعني يفعل هذه الفعلة المنكرة يعني يبول في طريق الناس أو في ظل الناس يعني المكان الذي يعني يستظلون به، فهذا يعني أولا يعني لا يحفظ عورته أولا، الأمر الثاني أنه يعني يؤذي الناس. وقلنا مش معنى اتقوا اللاعنين أو اتقوا الملاعن الثلاث أن هذا يعني قلنا مش معنى كده أن ده إذن من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز اللعن، بل النبي صلى الله عليه وسلم يحكي حال الناس أو ما يقول إليه الأمر. إنسان يعني إذا وجد هذا الأمر في يعني في مكان بيستظل به أو في قارعة الطريق أو كذا، فهذا يعني يقول به أن يعني يكون سببا في لعن هذا الرجل أو في سب هذا الرجل أو فعل هذه الفعل. فهذا ليس إذنا من النسلم باللعن، ولكن النسلم يحكي حال الناس أو يبين ما سيقول إليه الأمر من لعنه وسبه، من لعنه وسبه. طيب بعد كده قلنا ألا يبول في الماء الراكد، الماء اللي هو غير المتحرك، ألا يبول في الماء الراكد، قلنا يعني لأن طبعا الماء الراكد ليس متحركا. فالماء كما ذكرنا من قبل في أحكام المياه أنه ليه أوصاف ثلاثة، اللون والطعم والرائحة. فحتى إن بال في هذا الماء ولم يتغير أي وصف سواء لون أو طعم أو رائحة، ولكن يعني بالنظر إلى المآلات المسألة هتقول لي إيه، سيتحول هذا الماء إلى نجاسة يعني محضة، أو سيتحول إلى بول. فالإنسان يعني يتقي البول في الماء الراكد اللي هو غير المتحرك وكذا، حتى لا يصير أو لا يقول إلى النجاسة. بعد كده مسألة البول قائما، وذكرنا الخلاف بين أهل العلم فيها، وذكرنا الأحاديث أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعني قد بال قائما، ويعني أكثر حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول جالسا، كما قالت عائشة من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب. وقلنا أن هنا كذب بمعنى أخطأ، أن كذب هنا بمعنى أخطأ. والحديث طبعا وارد في الصحيح عن أبي موسى وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم جميعا. ولكن هنا بمعنى كما يعني كما قيل من ولى الذئب على غنمه فقد كذب، يعني فقد أخطأ. فالكذب يطلق يعني على الخطأ أيضا. ولكن هتجد سبحان الله ثبت عن السلام، قلنا أن المثبت مقدم على النافي، إنسان يثبت أمرا وإنسان آخر يعني ينفي أمرا. فصحيح أن المثبت مقدم على النافي لأنه مع زيادة علم، ولا يلزم من عدم علم النافي العدم. إنسان قال والله ما حصلش كذا أو ما شفتش كذا، هل يلزم من هذا النفي أنه لم يحدث؟ ممكن يكون حدث وهو لا يعني لم يطلع على هذا الأمر. لذلك يعني يقول العلماء ولا يلزم من عدم علم عائشة العدم، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما كما ذكرت يعني في حديث أبي موسى وفي حديث حذيفة. ولكن العلماء يعني وجدوا يعني نكتة لطيفة في الأحاديث التي بال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، وهي أنه مال إلى صباطة قوم حاجة كده زي القش، والحديث الآخر ما يعني إلى مكان رخو. فطبعا الحديث الآخر حديث ابن عباس في الصحيحين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يعني مر بقبرين فقال يعني مر بقبرين فوجدهما يعذبان، قال وما يعذبان في كبير، وفي رواية وإنه لكبير. فأما أحدهما فيعني كان يسعى بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله. بعض العلماء حملوا الحديث لا يستتر على بمعنى لا يستنزه، وبعضهم حملوها لا يستتر أي يعني لا يعني يحرص على ستر العورة. والصحيح أنه لا تنافي، صحيح أنه لا تنافي، إنسان مطالب أن يستنزه من بوله. يعني لو فسرنا الاستتار بالاستنزاه، يعني الاستتار هيكون على معنى الاستتار من رشاش البول أو من رد فعل البول. ونسو قال تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فالمهم بس هتجد يعني النكتة اللطيفة أن العلماء ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قائما إلا على مكان ليس له يعني ليس له رد فعل للبول. فإنسان لو يعني لو بال على حائط أو على حجر، فلا شك أن الحجر الصلب دوت سيكون له رد فعل، هذا البول سيرتد على ثياب الإنسان أو على حذاء أو قدم الإنسان أو حذاء أو كذا. وهذا خلاف المقصود، لأن السلام يعني أمر بالتنزه من البول، قال تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث يعني الرجلين الذين كان يعذبان، فقال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، فلا يستنزه من بوله إما يعني لا ينظف مكان يعني يعني مذاكيره عند يعني عند قضاء الحاجة، أو لا يستنزه من بوله يجعل هذا البول يرتد على ثيابه أو على قدمه أو كذا. فالإنسان يعني إيه يطلب بهذا الأمر. فالصحيح أن الأولى والأحسن والأكمل هو أن يبول الإنسان جالسا، جالسا، ولكن إن احتاج أن يبول يعني أن يبول قائما، قلنا يعني بهذه الشروط التي ذكرناها، إن هو يكون يعني مكان رخو، يعني مكان ليس له رد فعل يعني لهذا البول، حتى لا يقع في هذا الأمر تنزه، يقول له فإن عامة عذاب القبر منه يترتب عليه عذاب في القبر. وقلنا طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين فوجداهما يعذبان، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، فلا يستتر من بوله أيضا يعني يصح في معناها لا يستتر من يعني رد فعل الماء أو من رشاش البول ورزاز البول وكذا. طيب بعد كده أن يزيل ما على السبيلين، الإنسان واجب عليه أيضا أن يتنزه عن النجاسات، وقلنا سبحان الله يعني الحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فإن عامة عذاب القبر منه. مسألة يعني أخرى كان يعني سأل فيها بعض إخواننا، هي مسألة المبولة، هي مسألة المبولة اللي هي مشتهرة طبعا في بعض الأماكن العامة وفي بعض الحمامات الملحقة بالمساجد. فيعني هذه المبولة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أصلا لم أستعملها، فيعني لكن هذه المبولة إن يعني إن جاز الاستخدام هذه المبولة، فالصحيح أنه هيكون مع استحضار الأداب الشرعية التي ذكرناها في مسألة قضاء الحج. يعني الأمر الأول ألا ينكشف يعني من عورته شيء، ألا ينكشف من عورته شيء. فلكن مسألة الإنسان يعني في استخدام المبولات، أنا بشوف المبولات بتبقى يعني غالبا قريبة من بعضها وكذا، لكن بصراحة أنا يعني لم أدري. فإذا كانت يعني إنسان يستر يعني عورته ولا ينكشف يعني منه شيء، فهذا هو الأمر الشرط الأول، لأنه مطالب بستر هذه العورات، أنه مطالب بستر هذه العورات. الأمر الثاني فينظر هل هذه المبولة يعني تكون سببا في ارتداد البول على ثيابه أو على بدنه أو كذا، إذا كان هذا الأمر فلا يجوز استعمال المبولة. أما إذا كانت معمولة بطريقة يعني مجوفة بطريقة معينة بحيث أنه يعني لا ينزل يعني لا يرتد البول إلى ثياب الإنسان أو إلى بدن الإنسان، وأيضا يكون ساترا لعورته فلا ينكشف منه شيء، فيعني خلاص فالأمر على الإباحة. أما إذا كان يعني هناك بعض المحاذير من كشف العورة أو ارتداد البول عليه، فطبعا هذا يعني لا يجوز، لا سيما أن الوعيد المترتب على عدم التنزه من البول أو عدم الاستتار يعني من البول يكون سبحان الله هو عذاب القبر، فهذا يدل على يعني حرمة الوقوع في هذه المحاذير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فإن عامة عذاب القبر منه. بعد كده عدم الاستنجاء باليمين، طبعا زي ورد في حديث سلمان عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الاستنجاء باليمين، عن الاستنجاء باليمين. والأصل كما يقول النووي في يعني في شرح مسلم أن اليمين دائما للأعمال المكرمة، الأعمال الشريفة، واليسار يعني واليسار هو للتنزه من البول والغائط وكذا. طيب طبعا بعد كده غسل اليدين بعد الاستنجاء، يعني مش معنى كده ان اليمين الاشياء المكرمة وكذا هو اهمال مسألة التنظف وكذا، ولكن يعني لابد من غسل اليدين بعد الاستنجاء حتى يعني يزيل الانسان يعني وثيابك فطاهر والرجز فهجر. فالانسان مطالب ان يتنزه وان يعني يبتعد عن النجاسات، وان طبعا النجاسات يعني اذا كان لها لون او طعم او رائحة او يعني نجاسات لها جرم فلابد انها لها جسم يعني، فلابد ان يتنزه من هذه النجاسات وان يبتعد عنها. بعد كده قلنا لو انسان عنده بقى يعني وسوسة او شيء، فيعني الاولى له نضح الفرج والثياب بالماء لدفع الوسوسة، حتى اذا وجد يعني شيئا بعد ذلك يعني يظن ان هذا من النضح الذي نضحه او كذا. بعد كده مسألة الدخول باليسرى والخروج باليمنى، من أداب قضاء الحاجة هو الدخول باليسرى والخروج باليمنى. فقلنا سبحانه إن اليمنى دائما للأعمال الشريفة أو يعني أو تقدم دائما للأعمال الشريفة، أما يعني غير ذلك فتكون اليسرى. لذلك وأنت داخل المسجد أول ما بتدخل باليمنى، تبدأ باليمنى في المسجد في حال الدخول، وعند الخروج تخرج باليسرى، تجعل أيضا اليمنى هي آخر ما يخرج من المسجد، فاليمين تجعل لي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يعني التيامن في أمره كله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا المسألة دي يعني لم يعني يرد فيها يعني دليل، ولكن هذا يعني استحبه يعني أهل العلم، فكأدب من أداب يعني قضاء الحج. طبعا بعض الناس يقيمون الدنيا ولا يقعدونها على مسألة مش عارف دخول الحمام باليمنى ولا اليسرى، يقول لك ما تخش بأي حاجة اليمنى اليسرى مش عارف كذا. سبحان الله العظيم، أنا يعني كما ذكرت في بداية الحلقة إن مسألة الدخول باليمنى الخروج باليسرى وكذا دي أداب، يعني دي أداب وردت في الإسلام واستحبها يعني أهل العلم. ما يعني ما يضر الإنسان إلا هيضر الإنسان لو امتثل هذه الأداب. إنسان يكون له يعني هوية ويتميز بأشياء، فسبحان الله نجد يعني أهل الديانات الأخرى يتميزون بأشياء ويحرصون على هذه الأشياء حرصا عجيبا جدا. فسبحان الله العظيم، سبحان الله، بل يعني يصرح يعني قادتهم وكبارهم بتعظيم هذه الأشياء. مثلا شو مثلا يعني دولة زي دولة إسرائيل مثلا، تجد أنهم عندما يتحدثون مثلا عن التوراة وعن الأدب التي وردت في التوراة وأحكام التوراة يتحدثون بتعظيم يعني شديد جدا، ويصرح بذلك حتى كبار القوم فيهم. فسبحان ليه نستحي من أحكام الإسلام؟ لا سيما وأنا ذكرت من قبل أن في أشياء في الشرع وردت أو خرجت مخرج الابتلاء والاختبار. سبحان، ممكن تكون مش معقولة المعنى. يعني إنسان دلوقتي قاعد يغتسل مثلا 3-4 ساعات، أو يعني حتى لا نبالغ قاعد يغتسل ساعة كاملة، وشامبوهات وصابون من الصابون يعني صابون الفخم وماء يعني فاتر ودافئ، وقاعد يغتسل وإيه ويتنزه وكده. فبعد ما يعني اغتسل يعني وقعد ساعة كاملة يغتسل، ثم بعد ذلك يعني خرج فنام، فبينما هو نائم احتلم، بينما هو نائم احتلم، فالشرع يجب عليه أن يغتسل من هذا الاحتلام. فسبحان الله، يعني ممكن الإنسان يقول يعني الأمر مش، طب إذا كان للتنظف فخلص الراجل لسه طالع من الحمام بقاله ساعة بيغتسل. فالمسألة يعني في أشياء في الشرع يعني خرجت مخرج الابتلاء والاختبار، وخرجت مخرج أن أنت عبد عند الملك سبحانه وتعالى، فالملك سبحانه وتعالى أمر بأمر فيجب على العبد أن يطيع أمر سيده سبحانه وتعالى. فالإنسان يستحضر هذه المعاني، لا سيما ويعني أن واستحضار يعني آداب الإسلام وامتثال آداب الإسلام وكذا، هذا يعظم يعني شأن الإسلام في يعني قلب الإنسان، في قلب الإنسان. فالإنسان عليه أن يمتثل يعني ما ورد في شرع الله تبارك وتعالى. إذا كان أشياء معقولة المعنى وعرف المعنى فخلاص، يبقى ده هذا هو الشأن العظيم، وهذا هو الأمر المطلوب. فإنسان عرف الحكمة فخلاص يعني طبعا يزداد إيمان الله، لكن لا يعلق يعني قبول، لا يعلق قبول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ما جاء عن الله تبارك وتعالى على معرفة الحكمة. يعني الله عز وجل أمر بأمر معين أو نهى عن أمر معين، فإنسان يقول خلاص لا أنا مش أقبل الأمر دوت ولا هشتنب هذا النهي، يعني إلا ما أعرف إيه الحكمة منه أو إيه السبب فيه. هل هذا هو يعني فعل العبد مع الملك سبحانه وتعالى؟ ده مش فعل العبد مع الملك، فعل العبد حتى في أمور الدنيا. سبحانه يعني يصدر مثلا قانون، أو يعني مثلا الرئيس أو الأمير أو الملك أو كذا يأمر بأمر معين، فالناس يمتثلون أمره، يعني لا يجادل أحد. فما بالك سبحانه بملك الملوك سبحانه وتعالى وعز وجل. إنسان يمتثل أمر الله تبارك وتعالى ولا يعني ولا يعلق قبول الأحكام أو قبول يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن الله تبارك وتعالى على مسألة معرفة الحكمة. يعني إيه الفائدة؟ الحكمة هي الفائدة المترتبة على الأمر. ولذلك يعني كما ذكرت من قبل، مسألة دي يعني مسألة يعني يجب أن يحفظها كل مسلم، لا سيما مع عرض الشبهات ومسألة الضرب في الثوابت. يعني الآن الضرب في جميع الثوابت، فالإنسان يستحضر هذا المعنى حتى يعني لا يعني لا يقع في هذه الشبهات أو لا ينخدع بهذه الشبهات. فقلنا سبحانه، شوف عائشة رضي الله عنها وأرضاها أرادت أن يعني تحقق هذا المعنى الذي ذكرناه. الحديث في الصحيحين لما ذهبت إليها المرأة وقالت يا عائشة ما بالنا إذا حضنا؟ قضينا الصيام ولم نقضي الصلاة. ليه؟ لما المرأة بتحيض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ايه الفائدة؟ يعني ايه الحكمة من كده؟ فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أحرورية أنت؟ هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا لا يتخيل أصلا أن عائشة كانت لا تدري الحكمة، بل هي تدري الحكمة، والحكمة يعني إن شاء الله يعني سأذكرها الآن، وهي حكمة واضحة وظاهرة جدا. فطبعا لا يتخيل أن عائشة لا تدري هذه الحكمة، ولكن عائشة أرادت رضي الله عنها وأرضاها أرادت أن تعلم هذه المرأة درسا. هكذا أمرنا رسول الله، يعني سواء الإنسان علم الحكمة من شرع الله تبارك وتعالى أو لم يعلم الحكمة في يعني في حكم معين، فلا يعلق قبول الحكم على معرفة الحكمة والفائدة، بل هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نمتثل وأن يعتقد الإنسان أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم، سواء عرف الإنسان الحكمة أو لم يعلمها، سواء عرف الإنسان الحكمة أو لم يعلمها. فهكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب إيه الحكمة؟ أن المرأة إذا حضت لم تقضي الصيام ولم تقضي يعني تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قلنا الحكمة قبل ذلك هي أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير. فتخيل أن المرأة دي بتحيض مثلا 7 أيام أو 6 أيام أو 8 أيام، فشو بقى اليوم فيه يعني به 5 صلوات أو فيه 5 صلوات. فإذا كان واجب على المرأة أنها تقضي الصلاة، يبقى تخيل كل مرأة يعني المرأة اللي بتحيض 6 أيام يبقى كل شهر واجب عليها أنها تقضي 30 صلاة، المرأة بتحيض 7 أيام يبقى كل شهر واجب عليها أن تقضي 35 صلاة، المرأة اللي بتحيض 8 أيام واجب عليها أنها تقضي 40 صلاة كل شهر. طبعا لا شك ده فيه مشقة عظيمة جدا على المرأة، فالمشقة تجلب التيسير. فمن أثر رحمة الله تبارك وتعالى أنه أمر بقضاء الصيام على الحائض والنفساء أيضا، ولم يأمر بقضاء الصلاة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، سبحانه وتعالى وعز وجل. فالحكمة هو أن المشقة تجلب التيسير، فالحكمة هي التيسير من الله تبارك وتعالى على النساء في حال الحيض. طيب ليه مسألة الصيام أيضا لم يرفع الصيام؟ تخيلوا أن المرأة مثلا يعني كانت تحيض 8 أيام 7 أيام 6 أيام يعني كيفما كان، فالعلماء بيقولوا أن الواجب أن قضاء الصيام يعتبر واجب موسع، واجب موسع يعني يجب عليها أن تقضي هذه الأيام، لكن ليس على الفور، يعني مش واجب عليها انها يعني التتابع او الفور انها عندما يعني تطهر يجب عليها ان يعني تقضي مباشرة، ولكن على التراخي، يعني ايه على بيسموه واجب موسع. فواجب موسع، لذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها وارضاها في الصحيحين انها كانت تقضي ما كان عليها من رمضان في شعبان المقبل. فتخيل المرأة يعني قدامها 11 شهر، فلو كانت مثلا عليها 8 أيام عليها 10 أيام عليها سواء كان مثلا في نفاس أو كذا، فسبحان الله لو صامت في كل شهر يعني في كل شهر يوما واحدا فهذا لا يعجز المرأة، لو صامت في كل شهر يعني يومين فهذا أيضا لا يعجز المرأة. أما في مسألة الصلاة فلو وجب عليها قضاء الصلاة يبقى كل شهر يجب عليها بأنها تقضي 30 صلاة إذا كانت الحيض 6 أيام أو إذا كان يعني أو 35 يوم إذا كان 7 أيام أو 40 صلاة إذا كان 8 أيام وكذا، فلا شك إن ده فيه مشقة على المرأة. لكن أرادت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تعلم هذه المرأة درسا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم، سواء علم الإنسان أو لم يعلم، فالإنسان يعني عليه أن يعني يستحضر هذا المعنى، أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيه تمام الحكم وفيه تمام الخير، سواء علم الإنسان الحكمة أو لم يعلم، ولذلك سبحان الله في أمثلة في الشرع وردت يعني تدل على أن الإنسان يقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ده طبعا وجوبا، وما جاء به يعني او ما امر به الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى الجل، ويعتقد ان ما في ان فيه تمام الخير وتمام الحكم. لكن انا قصدت ان ورد امثله تدل على اشياء يعني في الاصل هي غير معقوله المعنى، ودل يعني العلم الحديث او كذا على ان هذه الاشياء يعني فيها تمام الخير للانسان، سواء كان يعني امر الشرع بامتثالها ففيها تمام الخير، أو أمر الشرع يعني باجتنابها ففيها من الشر للإنسان وكذا. فما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ما أمر به أو ما جاء به من شرع يعني فهو فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم. طيب من هذه الأمثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيحين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قال إذا وقع الوباء أو إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإن كنتم خارجها فلا تدخلوها، وإن كنتم خارجها فلا تدخلوها. طيب تخيل إنسان يعني هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طيب تخيل أن هذا الكلام ليس حديثا، لو أن الكلام ده يعني جدلا أو فرضا ليس حديثا، فقائد من القادة أو يعني إنسان له سلطة على يعني على أناس فكانوا بمكان معين، فوقع الوباء أو وقع الطاعون بهذه البلدة، فقال لهم هذا القائد أو هذا الرجل الذي له سلطة على هؤلاء الناس لا تدخلوا إلى هذا المكان فقد وقع به الطاعون أو وقع به يعني وباء فتاك أو كذا. فالكلام ده يعني يوافق العقل ولا يخالف العقل؟ يوافق العقل، بل هو ده يعني هو ده عين العقل، هو ده عين العقل. فخلاص الوباء أو الطاعون وقع في مكان، فخلاص هذا القائد قال لجنوده أو قال لمن معه لا تدخل لهذا المكان. هذا الكلام يوافق العقل، بل هو يعني كما يقال عين العقل. طيب تخيل أن هذا القائد أو هذا الرجل الذي له سلطة على هؤلاء الناس كانوا يعني بهذه البلدة أو جوه هذا البلد الذي وقع فيه الطاعون ولم يصبهم شيء، ثم أمرهم ألا يخرجوا من هذا البلد. طب الكلام ده يوافق العقل ولا يخالف العقل؟ هذا الكلام طبعا يخالف العقل. طب إحنا في مكان والعياذ بالله وقع فيه الطاعون وقع فيه الوباء ولم يصبنا شيء، طب ليه ما نخرجش؟ الكلام ده يخالف العقل. فتخيل أن هذا الكلام ليس يعني فرضا ليس حديثا، فقال لهم ما تخرجوش، هيقولوا عليه إيه؟ يعني مجنون ويتشككوا يعني في هذا الكلام انه يخالف العقل، ليه ما نخرجش يعني وقد وقع الوباء او الطاعون في هذا البلد فلماذا لا نخرج منه؟ شوف سبحان الله، يعني وقعت هذه الواقعة، عمر بن الخطاب خرج يعني بالناس وكانوا على مشارف يعني بلدة معينة فوقع الطاعون بهذه البلد، فعمر رضي الله عنه وارضاه استشار الصحابة، جاب الصحابة ويعني كلمهم في الامر، قال لقد وقع يعني الطاعون في هذه البلدة، فما رأيكم يعني ندخل أو لا ندخل أو كذا. فسبحان الله بعض الناس حقق مقاما عاليا جدا في التوكل، وهو بمعنى يعني أنه يعني لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فقالوا كنا قد عزمنا على أمر فلنتوكل على الله، إحنا مش هيصيبنا غير اللي ربنا كتبه لنا سبحانه وتعالى وعز وجل. الفريق الآخر أخذ بالأسباب، وهذا أيضا من التوكل، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، ما دام أن الإنسان يعلق قلبه برب الأسباب ولا يعلق قلبه على الأسباب. يعني فالمهم أن الفريق الآخر لما يعني أخذ بالأسباب وقال يعني إيه أتهلك يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الدخول إلى هذا البلد أو إلى هذه البلدة يعني مظنة الوقوع في المهالك وكذا فلا ندخل. في هذا الوقت كان عبد الرحمن بن عوف يقضي حاجة له، فلما جاء قال ما خطبكم لهم مجتمعين وكذا، قالوا قد وقع كيت وكيت أو حدث كيت وكيت. فقال عبد الرحمن بن عوف في هذه اللحظة كان يعني الصحابة ما كانش عندهم علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، يعني إذا وقع أو تعرضوا إلى هذه المسألة ماذا يفعلون، ولكن كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه عنده علم في هذه المسألة، فقال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإن كنتم خارجها فلا تدخلوها. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا خارج البلدة، فرجعوا إلى المدينة. طيب ولم نعلم أن يعني واحدا من الصحابة أو أن أحدا من الصحابة اعترض على هذا الحديث، قال إزاي يعني هذا الكلام يعني يخالف العقل، إزاي وإن كنتم بها يعني احنا قلنا أن نص الحديث أو شطر الحديث يوافق العقل والنصف الآخر يخالف العقل، وإن كنتم يعني خارجها فلا تدخلوها ده يوافق العقل، وإن كنتم بها فلا تخرجوا منها ده يخالف العقل. وشوف لكن سبحان الله يعني الصحابة يعني امتثل وكانوا في هذا الأمر، يعني كلهم كان ذاك الرجل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من يعني من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فاستحضروا هذا المعنى إن سبحان إن لما ربنا سبحانه وتعالى يأمر أو النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أو ينهى سبحانه وتعالى عز وجل أو ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس للمؤمن الحق أن يختار، بل المسلم الحق يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى ويستسلم لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان بالأمر أو بالنهي. فلم نعلم أن واحدا من الصحابة يعني سبحانه اعترض بس حديث يخالف العقل، إزاي طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، كما نسمع في هذه العصور ناس تعترض على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني سبحانه اعتراضا يعني نسأل الله العفو والعافية والسلامة، في حين شوف سبحانه عائشة بتقول للمرأة إيه هكذا أمرنا رسول الله، يبقى ما جاء به وسلم فيه تمام الحكم وفيه تمام الخير، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة لم يعترضوا على هذا الحديث. العلم الحديث يكتشف أنه في حاجة اسمها حامل للمرض وفي حاجة اسمها يعني قلنا في حاجة اسمها حامل للمرض وفي حاجة اسمها اللي هو المريض. المريض اللي هو يعني ظهرت عليه علامات أو أثار المرض سواء بقى بقيء أو إسهال أو ارتفاع في درجة الحرارة أو كذا، وحامل المرض لسه الفيروس في فترة حضانة. فالعلم الحديث اكتشف أن حامل المرض اللي هو لسه الفيروس فترة حضانة وما ظهرتش عليه أعراض المرض وأثار المرض، هذا أقوى في نشر الوباء، هذا أقوى في نشر الوباء. فلو في الظاهر إنسان كان حامل للمرض وفتح الباب على مصاعين الناس كانوا في مكان معين وقع فيه الوباء أو الطاعون، فخلص لو ما تعملش كردون صحي أو حجر صحي فخلص ده مشي يعني شمال وده مشي جنوب وده مشي شرق وده مشي غرب، بدل مكان الوباء في مكان معين سينتشر الوباء في أرجاء الأرض، سينتشر الوباء في أرجاء الأرض. فأول من أمر بهذا الحجر الصحي أو هذا الكردون الصحي هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طب هل الصحابة كانوا عارفين حاجة اسمها حامل للمرض ولسه الفيروس فترة حضانة وأن ما يكون الإنسان يعني الفيروس فترة حضانة ده أقوى في نشر المرض وكذا؟ لم يقع لهم علم من هذا الأمر، ولكن امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيه تمام الحكم وفيه تمام الخير. كذلك يعني حديث البخاري حديث الذبابة، إذا وقع الذباب يعني بإناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. أنا بس كل دي أمثلة يعني تؤكد أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيه تمام الحكم وفيه تمام الخير، سواء الإنسان علم الحكمة أو لم يعلم يمتثل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويعتقد يعني أن ما جاء به فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم الاخت ندى.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايزه انا حضرتك معلش هو سؤال بعيد عن البرنامج يعني. كنت عايزه اسال حضرتك، انا كنت حامل وسقط في 20 يوم، كنت حامل في 20 يوم او كده. بعد كده رحت عملت عمليه تنظيف
كحت.
بعد ما سقط بس ما يعني ما فيش دم او حاجه، بس انا خايفه اصلي احسن يكون حرام. فصليت امبارح جت قعدت حاجه تقول لي ممكن يكون حرام، فمش عارفه اعمل ايه.
طيب خلاص في سؤال تاني ان شاء الله.
لا شكرا.
طيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب الاخت ندى بتقول انها يعني حصل لها سقط في 20 يوم، فبفضل عملت عمليه الكحت وايه بفضل الله ما فيش دم ولا حاجه. فالصحيح انه يجب عليك ان تصلي، صحيح انه يجب عليك ان تصلي، لان السقط في 20 يوم لم تنفخ فيه الروح بعد، السقط في 20 يوم لم تنفخ فيه الروح بعد، فده لا يعامل معاملة النفاس، يعني المرأة لا تعامل نفسها معاملة النفاس، لا سيما ان ما فيش دم، فخلاص ما فيش دم يبقى أي واجب عليك أن تصلي. حتى لو كان في دم يعني مثلا امرأة أسقطت يعني في هذا التوقيت أو كذا قبل نفخ الروح فلا تعامل نفسها معاملة النفساء، حتى لو في دم تعامل نفسها معاملة الاستحاضة، يعني تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة ما دام إن الجنين يعني لم يكتمل فملوش حكم النفاس، ولكن بفضل الله مع الأخت ندى فما فيش دم، يعني هذا يخرج أيضا من الخلاف، فيعني واجب عليك أن تصلي، واجب عليك أن تصلي. طيب نرجع لمسألة أن ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيه تمام الحكم وفيه تمام الخير، سواء عرف الإنسان الفائدة من هذا الحكم أو لم يعلم، كما قالت عائشة هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الإنسان يمتثل في كل أمر، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء عرف الحكمة أو لم يعلم. طب حد يعرف سبحان الله ليه المغرب 3 ليه العشاء 4؟ حد يعرف؟ لا أحد يعلم، ولكن إنسان يمتثل ويعتقد أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيه تمام الحكم وفيه تمام الخير. وقلت يعني من قبل إنسان يستحضر هذا المعنى إن في أشياء في الشرع وردت على سبيل الاختبار والابتلاء، اختبار أنت هتطيع ولا هتعصي، هتطيع وتمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وتستسلم أم يعني تعترض وكذا. فإنسان يستحضر أنه عبد للملك سبحانه وتعالى عز وجل، ويجب على العبد أن يطيع أمر سيده. ايضا من الاشياء تدل ان ما جاء به الرسول فيه تمام الحكم، واشياء طبعا يعني كثيره جدا، دي مجرد يعني امثله، مساله حديث الذبابه كما يعني ذكرت، مساله حديث الذبابه كما ذكرته. طيب الاخت جهاد، السلام عليكم.
عليكم السلام فضيله الشيخ. انا بس كنت عندي سؤال، عايزه اعرف، كنت سمعت حديث عن السيده عائشه في موضوع الطهاره بعد لقاء الزوج والزوجه، انها ان الست ممكن ما تغسلش شعرها كله، وان كان في حديث بس انا حقيقي مش فاكره بالظبط نصه، فانا عايزه اعرف صحه الموضوع ده، ان الواحده بعد لقاء يعني مع الزواج مع جوزها وكده لازم شعرها كله يتغسل بالكامل، ولا ممكن خصله واحده؟ فبس عايزه اعرف حقيقه الامر دوت، وعايز اطلب من حضرتك بس الدعاء يعني.
طيب
دعاء بالستر والرحمه وكده.
الله يسعدك، ربنا يسرنا واياك ان شاء الله، اللهم استعان. طيب بالنسبة لسؤال الأخت جهان، مسألة غسل الشعر في الغسل، هو إن شاء الله يعني بإذن الله تعالى أحكام الغسل ستأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن طبعا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الحديث اللي هو تذكر أخت أنه ورد يعني أو سمعته من بعض الناس عن السيدة عائشة يعني المرأة يجوز لها أن تغسل غسلة من شعرها أو كذا، هذا الكلام لا يثبت بحال من الأحوال، هذا الكلام لا يثبت بحال من الأحوال، ممكن يكون يعني التبس على أختنا أو على المتكلم في مسألة الوضوء، لأن برضو هيأتي في مسألة الوضوء مسألة مسح الرأس، مسألة مسح الرأس والخلاف بقى بين العلماء، بس الكلام ده في الوضوء، هل يجوز يعني مسح الرأس كله ولا يعني يجزئ مسح جزء من الرأس وكذا؟ وطبعا الصحيح أنه يجزئ مسح جزء من الرأس، بس ده كان ده فين؟ في الوضوء، لأن الـ 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 الغسل بخلاف المسح، وهو ده نفس الكلام في مسألة الايه سؤال. طيب معنا أم رحمة، السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
تفضلي حضرتك.
لو حضرتك، أنا علي أيام في الصيام كتير جدا أنا مش عارفة أحسبها، يعني وضعت قبل كده في رمضان مرتين، وممكن مرة قبل كده برضه فترة نفس في رمضان، ففي ايام كتير مش عارفه احسبها، فهل ينفع يعني ازاي اقضيها؟ ممكن اصوم كل يوم ولا غير
طب سبب الافطار كان ايه؟
كان بيبقى فتره نفاس،
نفاس بس، كلهم نفاس بس،
يعني وكان مثلا احيانا بتبقى الحيض وكده وما كنتش بقضيها.
طيب لمانع ولا يعني كسل ولا ايه؟
لا مش مدركه بصراحه، ما كنتش مدركه
طيب
خطورة الامر يعني.
طيب خلاص، حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب نرجع لمساله غسل الشعر، قلنا في فرق بين الغسل وبين المسح، فالكلام ده يستقيم فين؟ في الوضوء، لان الغسل يلزم منه الاستيعاب، اما المسح فلا يلزم منه الاستعاب كما قرر يعني كثير من أئمة اللغة، حتى لما الإنسان يقول مسحت برأس اليتيم، هل يلزم أن الإنسان يكون مسح بإيديه كل رأس اليتيم من يعني من أوله إلى آخره، ولا يجوز أنه يمسح بالنصية وفقط أو أي موضع من رأس اليتيم؟ فالمسح لا يلزم منه الاستعاب، فالكلام ده في الوضوء يعني لا يلزم الإنسان يمسح جميع الرأس، لكن طبعا يعني مسح جميع الرأس هو ده الأفضل والأكمل والأحسن، لكن بكلم على مسألة الإجزاء أو الواجب، فيجوز أنه يمسح جزء من شعره، الكلام ده في الوضوء في حال المسح. لكن الغسل هو ده اللي خلانا نذكر مسألة الفرق بين المسح والغسل، أن المسح لا يلزم منه الاستيعاب، مسحته برأس اليتيم ممكن أمسح جزء بس من مقدمة رأسه، لا يلزم أن أمسح رأسه كله، لكن الغسل يلزم منه الاستيعاب. فهنا احنا نتكلم في مسألة الغسل، فلا ما يجب على المرأة أن تغسل يعني جميع يعني رأسها وشعرها، كما ورد في حديث أم سلمة، الحديث ده في صحيح مسلم، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها لها يعني ضفائر، فقالت إني أشد يعني ضفر رأسي وكذا، فسألته عن الغسل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما يكفيك تعميم الماء، إنما يكفيك تعميم الماء. طيب معانا الأخت آلاء، السلام عليكم. أي السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي.
السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك، الله يحفظك.
شيخ لو سمحت، يعني
طيب اتفضلي حضرتك، انا سامعك، اتفضلي.
يعني جوزي مش عايز الجماعة غير في وقت الصلاة، هعمل ايه انا؟
زوجك عايز مسألة اللقاء في وقت الصلوات؟
ايوه.
طيب حاضر، في سؤال تاني؟
عليك.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نرجع لمسألة الغسل، فمسألة الغسل كما يعني ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته يعني أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فقال إنما يكفيك تعميم الماء، فحديث دل على أن الإنسان في حال الغسل، أي غسل بقى، سواء من لقاء الزوجين أو احتلام أو غسل جمعة أو كذا، أي غسل يعني، سواء غسل يعني واجب أو مستحب، فالمجزئ فيه هو أن يعمم الإنسان، أن الماء يصل إلى جميع البدن، أن الإنسان أن الماء يصل إلى جميع البدن، طبعا إلا من يعني من عذر أو كذا. ف يعني طبعا مسألة بقى غسل جزء من الشعر أو كذا، أو أن بعض النساء لما بتغتسل في حاجة زي البوني المشمع أو البتاع بتلبسه على الكلام ده، بقى لو هي بتغتسل يعني إيه مثلا يعني تنظفا أو أي حاجة، فطبعا هذا يعني إيه يجوز أن تفعل، سواء أنها تغسل جزء من الجسد أو تغسله كله، الأمر فيه واسع. لكن الأغسال اللي هي الواجبة أو المستحبة المجزئ فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك تعميم الماء، لازم الماء يصل إلى جميع البدن، ما ينفعش غسل جزء من الشعر. بعد كده الأخت السائلة عن مسألة قضاء الصيام، كان عليها نفاس وحيض وكذا، وهي مش عارفة يعني هذه الأيام، مش عارفة هذه الأيام، فالصحيح إن هي يعني تقضي، الصحيح أنها تقضي ما يغلب على ظنها أنها قد قضت، فإن زاد فإن شاء الله هو في ميزان حسناته. يعني هي مثلا شكة في 30 يوم في 40 يوم، فخلص هي تفعل يعني ما يغلب على ظنها أنها قد قضت ما عليها، وإن شاء الله يعني إن زاد الأمر فهو بإذن الله تبارك وتعالى في ميزان حسناتها. واللي أنا فهمته طبعا يعني طبعا منها، أو أنا يعني أذكر، إذا كان القضاء، إذا كان استغفر الله عدم القضاء والتأخير، يعني إذا كان لعذر فالإنسان معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان يعني مثلا لكسل، أو كان إنسان يعني يفرط أو كذا، فطبعا لا شك أن الإنسان يعني قد يأسم على بقدر هذا التفريط، حتى أن من العلماء من قال أن الإنسان يعني في هذا الأمر يعني قد يعني عليه الاستغفار وإكثار الأعمال الصالحة. المهم بس يعني مش عايز أدخل في خلاف الصحيح أنها تقضي حتى يغلب على ظنها، وإذا كانت يعني قد فرطت هي فتكسر من الأعمال الصالحة، لقول الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب بعد كده السؤال، الأخت السائلة إن زوجها يعني دائما يريد يعني اللقاء بين الزوجين في أوقات الصلاة، في أوقات الصلاة. الصحيح طبعا إن يعني يجب على المرأة أن تمتثل يعني هذا الأمر لزوجها، ما لم يكن هناك يعني مانع شرعي او يعني كان عليها يعني تعب شديد او كان عندها يعني عذر معين او كذا. فصحيح تمتثل هذا الامر قربا لله سبحانه وتعالى تؤجر، لانها تكون يعني هذا الامر يكون سببا في عفة الرجل، يكون سببا في عفة الرجل. ده بالنسبة للقاء. اما مسألة اوقات الصلوات، اوقات الصلوات، فطبعا الصحيح ان هو يعني لو اختار اوقاتا يعني اخرى ده يكون الافضل والاكمل والاحسن، لكن سبحانه لا اسم عليهما، لا اسم عليهما، لان زي ما ياتي في المواقيت، لو يعني لو تكلمنا في كتاب الصلاه وكذا، كتاب مواقيت الصلاه، قال الله تبارك وتعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلوات دي لها مواقيت محدده، لكن الصحيح ان مش واجب على الانسان ان هو يصلي في اول الوقت، لكن ده الافضل والاكمل والاحسن. وانسان وطبعا يعني هذا الرجل لو صلى في يعني في 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 جماعه فهذا هو الاعظم لاجله. وطبعا بعض العلماء بيقول بوجوب صلاه الجماعه. طيب معنا الاخت ام زياد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا حبيبي.
لو سمحت يا شيخ، انا حامل بس بنزل في شهرين يعني، بس بنزل النقط دم يعني، فعايزة اعرف حكم الصلاة يعني. وسؤال تاني لو سمحت.
تفضلي.
انا كنت قبل كده يعني مش رمضان الفات اللي جاب، كنت حامل في اول شهرين وفطرت 4 ايام بس كنت تعبانة، فما ما عدتش يعني الايام دي
يعني حضرتك يعني طيب حاضر يعني حضرتك فطرتي 4 ايام بسبب تعب الحمل.
كنت طيب. لسه في اول شهرين.
طيب حاضر. طيب معنا الاخ صالح. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل حضرتك.
عزيز الشيخ، في عندي سؤال. طبعا كثير من بتردد في عند المجامعة. هسه في واحد بيغتسل والثاني لسه مش مغتسل. هسه اللي مش مغتسل بيبطل وضوء للمغتسل عند المجامعة للزوج والمرأة.
يعني مش فاهم سؤال حضرتك. يعني في تقصد بعد اللقاء ولا حال اللقاء ولا؟
لا هسه بعد المجامعة. بعد ما بدهم يستحموا اثنين.
ايوه نعم.
هسه واحد بيستحم قبل الثاني.
كويس.
اللي استحم اذا مسك او لمس الثاني ببطل وضوءه؟
اي موطن يعني، اي لمس له او كده.
ايوه.
طيب حاضر. طيب معنا اتصالات اخرى. طيب حاضر. طيب فمسألة بقى اللقاء وقت الصلاة، انا قلت ان الصلاة يعني الصحيح في المواقيت ان المواقيت مواقيت الصلاة، كل صلاة لها وقت اول ولها وقت اخر، فلا يجب على الانسان ان هو يعني يصلي في اول الوقت الصلاة يعني بعد الاذان او في اول الوقت، هذا يعني ايه يعتبر هو الاحسن والاكمل والافضل وكذا، لكن ليس واجبا الانسان يصلي في اول الوقت، ليس واجبا ان يصلي الانسان في اول الوقت، لكن سبحان الله كل الوقت ده يعتبر وقت للصلاة، كل الوقت يعتبر وقت للصلاة. يعني لو قلنا مثلا الظهر بيأذن الساعة 12 والعصر مثلا بيأذن 3 إلى 5 أو 3، فيجوز الإنسان هو يصلي الساعة يعني بعد أذان الظهر في أول الوقت، ويجوز هو يصلي 12:30، يصلي 1، يصلي 2، المهم أنه هو يصلي قبل أن يؤذن العصر. ولذلك سبحان جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه المواقيت، يعني جاء إليه في يومين، أول يوم صلى في أول الوقت واليوم الثاني صلى في آخر الوقت، ثم قال جبريل وما بين هذين الوقتين وقت، بدليل أن المرأة كمان أو مش بدليل، استغفر الله، يعني حتى أن المرأة يجوز لها، ده طبعا ليس دليلا يعني، لكن المرأة يعني يجوز له مثلا في أعمال بيت يعني منشغلة بأمر معين، أو أي إنسان منشغل بأمر معين يجوز أنه هو يصلي في أول الوقت أو في نصف الوقت أو في آخر الوقت، المهم أنه هو ما يخرجش الصلاة عن وقت الصلاة. فمسألة لقاء الزوج بقى يعني هو يعني يحلو له هذا الأمر في أوقات الصلاة، وكان يعني شيء طبعا يعني برضو مستغرب، فلكن يعني إيه على كل أن دوت جائز، فيعني امتثلي. طيب معاك اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا ست كبيره في السن وعندي روماتيزم، فأنا بتوضى وأصلي بالوضوء بتاعي الظهر في معاده، وما يجي العصر أصلي العصر في معاده، وأصلي المغرب في معاده. ففوجئت بعد ما خلصت الصلوات دي دخلت لو مؤاخذة يعني ضربت المية، لقيت في أثر يعني إبراز. فهل صلوات دي بظت؟ أنا عدتهم بس هل أنا أقسم على اللي أنا الصلاة دي بعتها؟ انا عدت الصلوات دي.
نعم.
بس طبعا ما عدتش السنن، لاني طبعا عد، لان انا بمواظب على السنن الرواتب.
ايوه نعم.
فطبعا انا ما عدت بس الفرض، لان ما يعني صحتي ما تستحملش عد كل ده. فصليت الفروض دي تاني يوم. وفي نفس اليوم برضو حاولت اعدتهم، وخفت ان انا اموت وبعدين يعني يبقى عليا صلوات.
طيب حاضر، خلاص اجاوب.
هل انا يعني في اسم عليا ولا
لا؟ ان شاء الله ما فيش اسم باذن الله تبارك وتعالى، لكن اجاوب حضرتك. حاضر ان شاء الله. طيب معاك صلاه اخرى. طيب فمساله بقى اللقاء وقت الصلاه، زي ما قلت ان ايه، ان يجوز الصلاه في اول الوقت وهو ده الافضل والاكمل والاحسن، ويجوز الصلاه في نصف الوقت وفي اخر الوقت. حتى ان العلماء، لكن طبعا ده الافضل والاكمل والاحسن، حتى ان العلماء ذكروا انسان مثلا، يعني امراه مثلا او رجل عنده امر شغله، فاذن الظهر فخلاص هو عنده نيه انه هيصلي، فمثلا قلنا ان العصر بيؤذن الساعه 3 فواجب عليه انه ما يخرجش الوقت، فمات الساعه 2. فذكر العلماء، ذكر الشنقيطي وغيره اجماعا، ان هذا الرجل او هذه المراه لا تاسم او لا ياسم اجماعا، لان كان عنده نيه ان يصلي، ولكن سبحان الله يعني فاجاه الاجل، فهذا الرجل او هذه المراه فعلت ما يباح لها، او فعل ما يباح له، لان يباح له ان يصلي في اول الوقت، في نصف الوقت، في اخر الوقت. فاذا كان اللقاء في حال يعني في اوقات الصلوات، فيجوز بعد ذلك الاغتسال والصلاه في داخل الايه الوقت، قبل ان تخرج او قبل ان يخرج الوقت. وان كان طبعا الاولى ان يحافظ طبعا على يعني الصلاه في اول الوقت، ده الافضل والاكمل والاحسن، لكن ليس واجبا. فان شاء الله يعني لا اسم عليك ولا اسم عليه، لكن ده خلاف الاولى، لكن ده خلاف الاولى. طيب بعد كده الاخت السائله اللي هي يعني هي حامل في شهرين وبينزل عليها بعض نقاط من الدم وكذا. طيب الصحيح يعني العلماء اختلفوا هل الحامل تحيض او لا تحيض، ولكن يعني الاولى او الاقوى والاظهر ان الحامل لا تحيض، فده هيكون يعني دم عله، فتعامل نفسها معامله الاستحاض. يعني اذا كان مثلا بينزل دم، تضع حفاض وتتوضا لكل صلاه، تضع حفاض وتتوضا لكل صلاه، ويعني لا شيء عليه باذن الله تبارك وتعالى. بعد كده الاخت السائله نفس السائله بتقول ان هي افطرت 4 ايام، كان بسبب تعب الحمل، كان بسبب تعب الحمل، فبتقول ان هي ما قضتش هذه الايام. مساله افطار الحامل وافطار الحامل والمرضع، مساله افطار الحامل والمرضع يعني لعذر او لتعب شديد او كذا، الصحيح ان المساله دي فيها ثلاثه اقوال لاهل العلم، فيها ثلاثه اقوال لاهل العلم. والصحيح الراجح، الصحيح الراجح ان هذه المراه الحامل او المرضع اللي هي يعني عجزت عن الصيام او افطرت لتعب الصيام وكذا، فالصحيح ده الصحيح من اقوال اهل العلم، من الاقوال الثلاثه، انها لا يجب عليها القضاء، انها لا يجب عليها القضاء، مش واجب عليه قضاء اصلا، لكن واجب عليك ان انت تطعمي عن كل يوم مسكينا، اطعمي عن كل يوم مسكينا، فهتطعمي اربعه مساكين باذن الله تبارك وتعالى. وده مذهب يعني ابن عمر ومذهب ابن عباس، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابه، ان الحامل والمرضع اذا عجزت عن الصيام وجب عليها الاطعام وفقط، تطعم عن كل يوم مسكينا. ايضا يعني هي داخله في قول الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين. وايضا ورد نص صحيح في 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 هذه المساله، هو حديث أنس بن مالك القشيري عن النبي صلى الله عليه وسلم وراء أصحاب السنن، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده نص بقى في المسألة، إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم، أو إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، يعني المسافر يصلي الرباعية 2، يصلي الظهر 2، يصلي العصر 2، يصلي العشاء 2، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. فربنا سبحانه وتعالى يعني وضع عنك الصوم للحمل أو للرضاع إذا عجزت عن الصيام، فواجب عليك بس أن تطعمي عن كل يوم، أطعمي عن كل يوم مسكينا. طيب معنا الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا يعني في الصلوات بتاعتي على طول بتاوب بتاوب، وبعدين تملي في السجود، انسى انا سجدت سجدة او سجدت سجدتين، فالحكم ايه؟ تاني حاجة، السؤال الثاني، انا عندي طفل 10 سنوات بيعاني من نوبات صرع، ايه الايات اللي ممكن اقرأها؟ او ان انا برضو عايزاه يصلي، يعني منين موقفه جنبي يصلي بيترك الصلاة ويطلع.
طب هو الصرع الصرع ده يعني طيب خلص اجاوب حضرتك ان شاء الله. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. طيب ماشي. بعد كده السؤال، مسألة ان الاخونا صالح يعني يسأل ان مثلا حصل لقاء بين الزوجين ثم اغتسل يعني احدهما سواء الزوج او الزوجة والاخر يعني لم يغتسل بعد، فهل لمس المغتسل اللي هو لم يغتسل بعد هل ده ينقض الوضوء او ينقض يعني الغسل او الوضوء او كذا كما يعني سأل اخونا الصائل؟ هذا لا ينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء، لان صحيح في لمس المرأة، صحيح في لمس المرأة انه يعني لا ينقض الوضوء، صحيح في لمس المرأة حتى تقبيل المرأة لا ينقض الوضوء. فانسان يعني انسان كان متوضئ فقبل اهله يعني قبل زوجته، فهل هذا ينقض؟ لا، هذا لا ينقض الوضوء. نعم، فهذا لا ينقض الوضوء الا يعني اذا نزل يعني منه او يعني اشياء اللي دلت عليها الايه، اذا مثلا يعني لمسها بشهوه او كذا فنزل منه يعني مزي او كذا فهذا ينقض الوضوء. لكن اذا يعني مسها بشهوه ولم ينزل منه يعني مزي او كذا سواء كانت بثيابها او بغير ثيابها فهذا لا ينقض الوضوء، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قبل عائشه، بس حيث له يعني 10 طرق، أنه قبل عائشة وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قبل عائشة وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فحتى تقبيل المرأة أو لبس المرأة بشهوة أو كذا فهذا الأمر لا يعني لا ينبني عليه نقض للوضوء إلا إذا نزل منه يعني مزي أو إذا يعني تطور أمره نزل منه منية أو كذا، فدي بقى مسألة أخرى. لكن إذا حافظ على الوضوء لم ينزل منه مزي أو لم يعني ينزل منه منية أو كذا، فمس المرأة سواء كان بثيابها أو بغير ثيابها أو كذا، سواء كانت يعني تطهرت أو ما زالت على حال الاحتلام أو العكس بينهم يعني أو كذا، فهذا لا ينقض الوضوء. لأن الآية طبعا أولى مستم النساء، وفي قراءة أولى مستم النساء طبعا الصحيح فيها ان اللمس هنا محمول على الجماع، اللمس هنا محمول على الجماع. وايضا ثبت يعني في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فقامت عائشه فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتحسست النبي صلى الله عليه وسلم بتدور على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه مصابيح في البيوت او كذا، فوقعت يدها، شوف وهو يصلي، فوقعت يدها على قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلو كان مجرد اللمس ينقض الوضوء كان يعني لابد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، فهو لمست النبي صلى الله عليه وسلم فيعني لم ينتقض وضوءه وأكمل صلاته صلى الله عليه وسلم. وأن الصحيح أن الآية أو لمست النساء أو لمست النساء محمولة على الجماع، لأن ده يعني وإن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن، وكذلك لما قالت مريم ولم يمسسني بشر، مش المجرد المقصود انها تأتي بولد ولم يضع بشر يعني يده عليها او كذا، ولكن ولم يمسسني بشر يعني لم يحصل وطئ او جماع. طيب معنا الاخت ام عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا كنت بس عايز اسال عن اللي هو الوسواس في الصلاه، الوسواس في الطهاره والوضوء، يعني عندي وسواس في حاجات كثيرة قوي، وفساعات انا باخر الصلاه، بتصلي صلاه المغرب على اساس حتى بيبقى فيه، يعني هو انا بتعالج دلوقتي وحاسه ان انا ممكن بقيت احسن شويه، انا بقى كان بقالي سنين كده، بس انا ساعات كتير باخر ساعات بالذات صلاه المغرب يعني، وبعدين عندي اطفال فبرضه طبعا انا
طب يعني بتاخر صلاه المغرب لغايه لما يخرج وقتها.
هو انا طبعا مثلا بدخل قبل العشاء ممكن بنص ساعه يعني يعني ببقى واخده فتره كافيه، يعني ايه مره الحق المغرب قبل العشاء مفيش بدقايق، وساعات كتيره ساعات
يعني ده للوسوسه ولا لمشاغل عندك؟
الاثنين مع بعض. لا بس هي اساسي صلاه الرصاصه. انا كان عندي الطفل قبل كده بس ما كانش عندي رصاصه, فكنت يعني كنت كويسه جدا وكل صلاه اقضيها في وقتها. يعني انا حتى اقول انا حسدت نفسي, يعني انا كنت كويسه قوي وكل صلاه في وقتها لكن فجاه جالي الوسواس ده فجاه وتطور معايا, يمكن عشان ما اتعالجتش من الاول بقى وفي الحمى واقعد وقت طويل جدا 9:30.
طيب خلاص
اجل بسبب الوسواس انا باخر صلاه المغرب وساعات العشاء جدا عليا. انا ببقى من جوايا طبعا يعني انا ببكي جامد.
طيب خلاص اجاوب حضرتك. حاضر ان شاء الله.
معلش هو في سؤال تاني.
طيب اتفضل.
هو بالنسبه اللي هو الاحتلام في النوم وكده اثناء النوم ده برضو بيحصل كتير, بس هو بسبب الوسواس برضو, يعني اللي هو انا خايفه من حاجه زي كده فبحلم. فانا مش بلاقي, ما بيبقاش في اثر لاي تقريبا, يعني ما بيبقاش في اثر لحاجه.
طيب.
بس انا برضو ببقى متوسوسه ان يكون في حاجه. يعني ده بيحصل لي تقريبا يوم ويوم كل يوم. فيعني
طيب حاضر
كثيرة.
طيب
معلش سؤال اخير انا اسفه معلش. هو بالنسبه لجمع الصلاه, يعني انا في بلد واهلي في بلد تانية. فانا مثلا ممكن اسافر اقعد عندهم يومين ثلاثه وممكن اسبوع. فهل يصح لي ان انا اجمع الصلاه؟ يعني انا بكثر الصلاه بس هل الجمع يجوز مثلا في خلال الخمس ايام او
طيب حاضر
ايام اللي انا بقعدهم هناك؟
حاضر
ماشي ميرسي جدا
ربنا يكرمك. طيب بعد كده قلنا طبعا ان لمس الرجل لزوجته او لمس الزوجه لزوجها سواء كان يعني بثياب او دون ثياب, المهم ان هذا الامر لا يترتب عليه, واللمس المذكور في الايه هو المقصود محمول على الجماع. وزي ما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني لما قامت عائشه تتفقد النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم, فمجرد اللمس لا ينقض الوضوء, بل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشه وخرج الى الصلاه ولم يتوضا. فاللمس يعني طبعا الا اذا كان بقى مس ايه يعني للذكر او الفرج او كذا زي ما ورد في النصوص, وزي يعني زي ما ذكرت من قبل ان ايه ده يستحب في الوضوء لكن يعني ايه لا يجب جمعا بين النصوص. طيب بعد كده سؤال الاخت السائله عن مساله وجود نجاسات في الثياب بعد الصلاه. وجود نجاسات في الثياب بعد الصلاه, طبعا كنا اتكلمنا على المساله ديت. الانسان دلوقتي يعني اذا وجد نجاسة في الثياب أو على البدن بعد ما فرغ من الصلاة هل يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ طبعا يعني أختنا السائلة يعني ذكرت أنها قضت هذه الصلوات فإن شاء الله ربنا عز وجل يتقبل منها, لكن بعد كده يعني السؤال يعني المسألة عامة, هل الإنسان إذا وجد في ثيابه نجاسة أو على بدنه نجاسة بعد أن انقضت الصلاة هل صلاته صحيحة ولا يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة؟ الصحيح ان صلاته صحيحة. الصحيح ان صلاته صحيحة. طيب ذكرنا الدليل على كده حديث يعني الذي رواه ابو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس ففي اثناء الصلاة خلع نعله فخلع الصحابة نعالهم, فلما خلعوا يعني نعالهم بعد الصلاة قال يعني ما حملكم على خلع نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا. قال لقد أخبرني يعني جبريل أن فيهما قذرا, يعني كان فيهم نجاسة. فإيه الدليل بقى على أن الإنسان لو وجد بعد الـ يعني إيه وجه الاستدلال من الحديث؟ الإنسان إذا وجد نجاسة بعد انقضاء الصلاة ليه صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة أو وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في وسط الصلاة لما أخبره جبريل بذلك فخلع النبي صلى الله عليه وسلم النعل ونحاه جانبا وأكمل الصلاة. لو النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى بالصلاة من جديد يبقى خلاص يبقى ده كان ناقض للإيه كان ناقض للصلاة كان ناقضا للإيه للصلاة, لكن استمرار النبي صلى الله عليه وسلم هو تنزع عن هذه النجاسة, فده يدل على أن القدر الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النعل وفيه النجاسة صحيح بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل عليه. فإن شاء الله يعني إيه طيب, لكن إذا كان إذا الإنسان اكتشف أو كانت يعني في نجاسة على بدنه أو على ثيابه وكان نسيا وتذكر في وسط الصلاة, فكما ذكرت من قبل إذا إن استطاع أن يزيل هذه النجاسة بحركة يعني بسيطة لا تخل بال يعني بال بالصلاة أو بستر العورة أو بهذا الكلام فالصحيح أنه يعني يجوز له أن يفعل ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعل وهو يصلي وأكمل صلاته. طيب لكن إذا كان هيصعب عليه يعني وهيعمل حركة كبيرة في إزالة هذه النجاسة فيعني يجب عليه أن يخرج, لأن الحركة الكثيرة جدا كما يعني ضبطها يعني أهل العلم بحيث أن يظن الناظر إليه أنه لا يصلي, يعني حركة بقى كثيرة جدا دي تبطل الصلاة, فلكن إذا الإنسان اكتشف بعد الـ الـ بعد الصلاة فصلاته صحيحة لهذا الحديث. طيب حاضر. بعد كده التثاؤب في الصلاة، فالإنسان يعني يحاول أن يتوضأ لكل صلاة. طبعا الوضوء يعني إيه يجعل الإنسان يعني بفضل الله تبارك وتعالى يعني ينتعش ويستفيق بعض الأمر، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أما مسألة السهو فممكن إنسان يحاول أن يقرأ بصوت يعني مرتفع بعض الشيء حتى لا يسهو، ويحاول أن يستحضر الخشوع في الصلاة حتى يعني لا يقع في هذا السهو. لكن إذا وقع سهو فيجب عليه أن يسجد يعني سجدان، كما قال الإنسان لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان. مسألة الأخت السائلة بتقول إن يعني ابنها عنده صرع، إذا كان الصرع ده يعني مش شيء متصل ويغلب يعني عليه يعني في بعض الأوقات يستفيق فيها، فأنا قلت إن الصلوات لها وقت أول ولها وقت آخر، فمش لازم إن هو يصلي في أول الوقت، بل يعني تختار الوقت اللي هو يكون بفضل الله عز وجل هادئا فيه، فيصلي بقى في أول الوقت، في نصف الوقت، في آخر الوقت، المهم إن هو يعني تكون حالته إلى حد ما يعني مستقر، تكون حالته مستقر. أما مسألة الآيات اللي تقرأ عليه وكذا فده بقى يعني إيه ممكن نراجع البرامج اللي هي خاصة بهذا الأمر. لكن أول ينظر هل الصرع ده يعني صرع يعني عضوي لشيء يعني مرضي ولا يعني شيء من الجن أو كذا. طيب بعد كده الأخت اللي سألت عن مسألة الوسوسة، العلاج الوسوسة العلم، ان انا بعرف في مساله الغسل بتقول انها بتقعد في الغسل كتير جدا، الغسل مثلا قال انما يكفيك تعميم الماء، معلش انا يعني ايه بسرع لان الوقت يعني ايه قد شرف على الانتهاء وعندنا اس ام اس. فطبعا ايه مساله الوسوسه هو العلم، ان في مساله الغسل قال انما يكفيك تعميم الماء، خلاص انا بقى داخل ان انا عارف ان الرسول قال لي ان الغسل ان الماء يصل الى جميع البدن، ادخل تحت الدش مثلا او اذا كان عندي ماء او كذا ووصل الماء وخلاص، انا اذا يعني اذا غلب على ظني الماء وصل لغالب البدن فخلاص يبقى نفس يبقى الامر ايه قد يعني تم. وان شاء الله باذن الله تعالى قد نفصل في مساله الوسوسه بعد إيه ذلك، لكن ان شاء الله استعيني بالله سبحانه وتعالى بالدعاء، ويبقى الانسان اذا يعني غلب على ظني انه ادى الفعل فخلاص لا يلتفت لوسوسه الشيطان حتى لا يفسد عليه. مساله طبعا مساله الاحتلام الصحيح فيها انسان يعني راى احتلاما او يعني احتلم وهو نائم، اذا استيقظ فوجد في ثوبه يعني شيئا من المني فوجب عليه الاغتسال، اذا لم يجد شيئا في ثيابه من المني فلا يجب عليه الاغتسال، دي مجرد يعني ايه رؤى رآها وكذا. اما مساله الجمع في حال السفر فده طبعا ايه جائز. بعد كده سؤال باسئله الاس ام اس، سؤال بيقول يا شيخ قناه الناس افتون هل تجوز الصلاه خلف امام صوفي؟ طيب إذا كان هذا الرجل عنده يعني بدع ومخالفات ويقع فيها وكذا، فالصحيح كما نقل الإمام ابن حزم قال ولو ادعى أحد الإجماع، ولو ادعى أحد الإجماع أن الصلاة خلف يعني أي فاسق أو مبتدع صحيحة لم يخالف، يعني يكاد يكون مسألة فيها إجماع على صحة الصلاة، لكن لو صلى يعني وراء يعني إمام ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأكمل والأحسن وكذا. طيب الحمد لله أنا زوجة متدينة وأحب زوجة أكثر من نفسي، فهل حبي له حرام؟ لا طبعا ده من الأشياء اللي هي المطلوبة، وأعظم يعني سبحانه أعظم شيء يحصله الإنسان في هذه الدنيا أن يحصل زوجة يعني تحبه أكثر من نفسه وتبذل له يعني حتى ولو جاء يعني على مالها وعلى صحتها وعلى وقتها أو كذا، دي من أعظم ثمرات الدنيا، من أعظم ثمرات الدنيا. بعد كده أريد أن أسأل الشيخ، لكن بس عايز أقول في مسألة حب الزوجة يعني أكثر من نفسها بشرط ألا يعني تقع في محظور بهذا الحب، يعني ألا تطيعه في معصية، لكن حبها له يعني هذا من القربات التي تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. طيب بعد كده أريد أن أسأل الشيخ، أمي ماتت ومنذ أن ماتت أنا حزينة ورافضة مجامعة زوجي، هل علي اسم؟ طبعا آثمة، سبحان الله، إيه علاقة الحق الزوج بهذه الأم؟ بل سبحان الله يعني امتثلي أمر زوجك فهذه قربة تكون سببا في عفة يعني زوجك، واحتسبي، إنسان يحتسب لله سبحانه وتعالى، بل يعني اجعلي هذا الأمر يعني تعالي على نفسك واحتسبي لله سبحانه وتعالى، بل واجعلي هذا الأمر يعني وسيلة لله تبارك وتعالى أن يعفو عن أمك وأن يغفر يعني إيه لأمك، اجعليها قربة تتقربي بها إلى الله تبارك وتعالى. أما طبعا يعني الرفض طبعا تأسمي طبعا. فبعد كده أنا أحب رجل غير زوجي ولكن أحفظ نفسي، ما حكم ذلك؟ سبحان الإنسان عليه أن يعني يبتعد عن هذه الأمور، لأن الإنسان ضعيف، الإنسان يا أخواننا ضعيف والله، لا تؤمن على حي فتنة أبدا، فالاسترسال في هذه الأفكار إنسان إذا وقع في حب معين غلب يعني غلب عليه فهذا يعني طيب حاضر فإذا غلب يعني على هذا الحب وكذا يحاول أن يصرف نفسه دائما ويدعو الله تبارك وتعالى أن يصرف هذا الأمر من قلبه لأن إنسان ضعيف إذا استرسل في هذا الأمر وتعلق القلب بأمر معين فكما قال أبو هريرة القلب ملك والجوارح جنوده لو القلب تعلق بأمر معين الجوارح دي لا قيمة لها أصلا فالإنسان يعني يدعو الله تبارك وتعالى أن يصرف عنه ما يعني ما يضره ويعني يشغل نفسه بطاعة الله تبارك وتعالى بعد كده زوجي يعرض خدماته للجميع مما يجور على حقوقي وكذا والله يعني احتسبي والاحتساب كله خير وحاولي أن تقول له أن يجمع بين يعني الـ بين حقوقك وبين معاونة الآخرين بإذن الله يعني إيه يكون سبب في الأجر والثواب بإذن الله تبارك وتعالى والوقت قد يعني انتهى فجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.